بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموضوع الذي نحاول أن نتحدث عنه هذا اليوم بحول الله وقوته، هو التعرض إلى نظريات أنتجها الفكر الفلسفي المتأخر، يعني الحديث أو ما يقارب العصور التي نعيشها، في تفسير التصورات الإنسانية. وهذه النظريات التي طرحها الفلاسفة في الواقع جريان من المسالك، وليس يعني وليست هي طرح إنسان واحد، فيلسوف واحد، وإنما مجموعة من الفلاسفة اختلفوا في العصور واختلفوا في المكان، من أمثال ديكارت وعمانوئيل كانط. وأشهر أصحاب هذا المسلك هم هذين الفيلسوفين المعروفين، وسمي مسلكهم بمسلك النظرية العقلية بتفسير التصورات الإنسانية. يعني أن المصدر الأساسي للمعرفة هو الأفكار التي تنبع من العقل، وأعطي للعقل أهمية كبيرة في بعث المعارف وبعث المعلومات وتخليص المعارف والمعلومات من الخطأ. طبعا قبل أن ندخل في هذا المسلك، فأحب أن أوضح نقطة مهمة لسالكي الفلسفة، هو أن المسلك العقلي في تفسير التصورات طرح بصور متعددة. لو نقرأ الفلسفات الإسلامية والفلاسفة الإسلاميين، نراهم يؤمنون بمقدار ما من الطرحات العقلية التي طرحت طبق النظريات الفلسفية. مثلا الغزالي الفيلسوف الإسلامي الكبير أيضا يحسب على أصحاب المسلك العقلي، ولعل هناك وجه شبه بينه وبين كانط ببعض الطرحات الذي يتفقون بينها بتفسير التصورات تفسيرا عقليا، ولعل ابن رشد يتفق مع ديكارت في بعض الأوجه علمية في تفسير التصورات العلمية، أقصد بها الفلسفية في تفسير التصورات الإنسانية. أريد أن أذكر إلى هذه الملاحظة، وهو أننا عندما نقول هناك اتجاه ومسلك عقلي بتفسير التصورات، فلا بد أن نكون بمكان من الدقة والملاحظة أن نميز هذا المسلك تمييزا دقيقا، ولا نخلط بين أصحاب الاتجاهات المتعددة، لأن المسلك العقلي مر نطرحه على أساس البحث والتنقيب الفلسفي، فنبحث مثلا عن العقل، ماهية العقل، عن العقل وأحكام العقل، عن العقل ومقدار عصمة العقل، الصحة والخطأ الذي يدخل عن العقل، وما إلى ذلك من أسئلة فلسفية تتراود إلى الذهن وتنتظر الجواب من الفلاسفة على تلك الأسئلة. ماذا نطرحها بهذا الطرح؟ وهذا البحث لا بد أن نطرحه بكل جوانبه، دور العقل بالنسبة للمعرفة بلحاظ المعارف الأولية أو الأساسية وهي التصورات، ثم دور العقل بالنسبة للتصديق المعارف المركبة، ثم دور العقل بعد ذلك لقيمة المعارف التي يحصل عليها، إما ينتجها، إن قلنا أن العقل ينتج أو يحكم والحكومة الناتجة من العقل، ثم بعد ذلك نوجد حالة تصورات حول العقل وسير العقل بالتفكير وسير العقل في إنتاج الحقائق والمعارف. هذا البحث في الواقع سوف نجده يرتبط من أليف الفلسفة إلى ياء الفلسفة، يعني من بداية الفلسفة إلى نهاية الفلسفة لابد أن نوجد حلقات مترابطة وحلقات مبتدئة ومنتهية بكل المسائل الفلسفية. هذا البحث لا نقصده في هذا المكان، ولم يقصده سيدنا الشهيد الصدر في هذا المكان عندما يقول النظريات العقلية ويعنون البحث بهذا العنوان، فلم يتعرض أبدا إلى أصحاب هذا المسلك. ولذلك تجدون إن شاء الله عندما تقرؤون الفلسفات الغربية والفلسفات الإسلامية وأصحاب المسلك العقلي في فهم التصورات العقلية، تجدونهم يتفقون في بعض الجوانب ويختلفون في جوانب أخرى. المقدار الذي نريد أن نناقشه هي تلك الحالة والتيار الفكري والجريان الفكري الذي نشأ في العالم الغربي في تاريخ معين رد على اتجاهات فلسفية سابقة. مثلا أن أصحاب الاتجاه العقلي في الواقع إنما ظهروا بعد مرحلة مرت بها الإنسانية في أوروبا، وهذه المرحلة هي تشبه إلى حد كبير المرحلة السوفسطائية أو السوفسيت كما يسموها أيضا، التي مرت بها أوروبا اليونان سابقا. أوروبا اليونان قبل سقراط، قبل سقراط مرت الإنسانية بمرحلة فلسفية معقدة، وهذه المرحلة مرحلة التشكيك، مرحلة عدم استخدام العقل، عدم الإيمان بالعقل. هذه المرحلة جاء سقراط لينفي النظريات السوفسطائية ويبني النظريات العقلية، لكن نظريات سقراط ليست هي نفسها نظرية ديكارت وكانت. كما أن الإسلاميين عندما يتحدثون عن العقل في الفلسفة الإسلامية وعن دور العقل في التفكير وفي التصور، فلا يتعرضون أيضا إلى المسلك الكانتي أو المسلك الديكارتي، وإنما لهم مسلكهم الخاص في فهم العقل وقدرة العقل على البعث في فهم التصورات وفي فهم التصديقات. هذا كن نلاحظه في البداية لنميز بين هذه المراحل وندرس ديكارت وندرس كانت الذين هم تقريبا في قمة المسلك العقلي، ندرسهم كحركة فلسفية انبعثت في رد فعل وجد في أوروبا أنذاك. هذا الفعل أو التيار الفلسفي هو التيار التشكيكي. بعضهم يقول أن دافيد هيوم اللي قد أنتم سامعين به هو صاحب المسلك التشكيكي الذي شكك بكل الوجود، أو نسميهم المثاليون أصحاب المسلك مسلك النكران لكل شيء، هذا لأن اختلاف بالتعابير. وإذا تجدون إن الله يوفقكم في كتابات الفلاسفة وكتابات مؤرخية الفلسفة تجدون أن هناك تشابك كبير في تحديد الإجابات أو الأجوبة التي وجهها الفلاسفة بعضهم لبعض. مثلا عندما نجي إلى دافيد هيوم المشكك الكبير، نجد أن دافيد هيوم بعضهم يقول أنه يقوم بدور السفسطة سابقا، فالسفسطة هو عملية تشكيك بكل المعارف الإنسانية، يقول أن أصلا لا تملك المعارف الإنسانية أي منبع حقيقي، فضلا عن لا تملك أي مقدار من الصحة معارف الإنسان كلها، أي نظرية السفسطة. فكذلك دافيد هيوم ينسبون إليه هذا القول ويقول بأنه لا يملك الإنسان الفرد لا يملك أي معرفة حقيقية، وإنما هي عبارة عن تخيلات منسوبة بعضها إلى بعض، ومنبع ومنشأ هذه التخيلات ومنشأها ذاتية الإنسان. هذا المطلب لابد أن نلتفت إليه جيدا لنميز في الواقع بين أصحاب هذا المسلك، ونعرف الجهد الذي بذله السيد الشهيد بمقدار ما بذله رضوان الله عليه في تحديد النظرية العقلية المطروحة في أوروبا. يعني لا يريد أن يناقش هنا النظرية العقلية بما هي نظرية عقلية بكل جوانبها، وإنما يريد أن يناقش جانبا واحدا من النظرية العقلية، وهي النظرية التي وجدت في أوروبا في زمن معين، وإن كانت هذه النظريات رد فعل فلسفي على اتجاه ينكر للعقل أي دور وينكر للعقل أي إرادة، فهذه النظريات جاءت لتفسر ذلك الاتجاه الموجود في أوروبا. هذه المقدمة تجعلنا مؤهلين للدخول إلى النظرية التي طرحها العقليون. فما هي تلك النظريات التي يؤمن بها العقليون؟ أصحاب الاتجاه العقلي في أوروبا طرحوا طرحا مشابها لديكارت وكانت، كانت عما إيد كانت المعروف العقلي. وهذا الطرح يقول أن تصورات الإنسان تنبع من مكانين ومن موضعين. الموضع الأول لتصورات الإنسان هو الحس، والموضع الثاني لتصورات الإنسان هو الفطرة. كيف؟ كل المعارف الآن التي يحس بها الإنسان، الآن لو تجمع في ذهنك كل ما عندك من معارف، تجمع هذه المعارف فتجد، هكذا يقول، فتجد أن هذه المعارف على نوعين: معارف منسوبة مباشرة إلى الحس، المعارف التي تنشأ من الحواس الخمس، مثلا الحرارة والبرودة، الحلاوة والمرارة والحموضة، مثلا الرائحة الطيبة الزكية والرائحة الخبيثة، هذه ترجع إلى حاسة أخرى، مثلا حاسة الأخرى وهي حاسة اليد وتؤدي دور التحسس بالأشياء الخارجية. الحاسة الأخرى وهي حاسة العين التي تتحسس الصور التي تأتي أمام العين. هذه كلها حواس خمس لها معارف تأتي إلى ذهن الإنسان وإلى عقل الإنسان بواسطة هذه الحواس. يعني لا يمكن أن نحصل على هذه المعارف إلا بواسطة هذه الحواس. فهناك حواس معلومة الطرق والمنبع وهي الحواس. فلذلك إذا كان هناك إنسان فاقد لحواسه فسوف يكون بالنتيجة فاقد لهذه المعلومات. إذا كان إنسان أعمى ولد أعمى فحينئذ لا يمكن لهذا الإنسان أن يرى هذه الصورة الموجودة عند الإنسان البصير، عند هذا الإنسان المفتح، هذا الإنسان الذي ينظر أن هذه الصورة صورة هذا المحيط الذي يحيط بالإنسان والذي موجود، هذه الصورة موجودة في ذهن الإنسان، هذه مفقودة عند الأعمى، لأن الأعمى لا يملك هذه الحالة وهي حالة النظر وإلى هذه الموجودات، وهي نوع من أنواع الحس. فكذلك مثلا الأطرش، عندما الإنسان الصحيح السمع هذا عندما يسمع يكون معلومات بذهنه لهذه الأصوات ولهذه الحركات ذات التأثير على السمع، بينما الإنسان الأطرش شوف ما موجود عنده هذه الحالة لأنه فاقد للحس. على كل حال يقولون لا إشكال أن هناك طرق حسية للمعارف الحسية، هذا نوع من الأنواع الحسية. والنوع الثاني هناك معارف عقلية، يعني لا يمكن أن ننسبها إلى الحس. من جملة تلك الأشياء وهي الغيب، عالم الغيب الذي هو عالم لم يره الإنسان، لم يذقه الإنسان، لم يتطلع إليه الإنسان. هذا عالم الغيب لا يمكن أن نقول بأن هذا العالم نفهمه بواسطة الحس. يمكن تصور ذلك العالم في مقدار من المقادير. يعني الآن أنا مؤمن بوجود ملائكة، مع العلم أنا لم أحرك أي حاسة من الحواس في معرفة الملائكة. أنا مؤمن بوجود التاريخ، تاريخ الماضي، مع العلم أنا لم أعيش بأي حاسة من حواسي مع التاريخ الماضي. أنا مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، أيضا لم أحرك أي حاسة من حواسي في معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني الحواس غير قادرة، ولكن القلب والعقل مؤمن بهذه الحواس وبهذه الأشياء، ويمكن تصور هذه الأشياء. يمكن العقل أن يتصور الملائكة، يتصور التاريخ الماضي، يتصور الأنبياء، يتصور أحداث سوف تقع بالمستقبل. هذه الأشياء بأي حاسة يحسها؟ يقول ماكو حاسة لي الإحساس بهذه الوجودات. طبعا أكو نوع من الحوادث الغيبية هم يشيرون إليها، وأحب أن أشير إليها. النوع الأول الحواس لا تعمل فيها، ولكنها هي عبارة عن انفعالات أو مؤثرات، هذه المؤثرات من قبل الحواس. يعني مثلا الآن أنا أؤمن بأن هذا الماء ساخن، إذا طالع من عنده مثلا الغبار يعني بخار، أؤمن بأن هذا الماء ساخن. هذا الإيمان مني إيش نشأ؟ طبعا أنا ما جريت أي حاسة من حواسي، ما شفت، يعني لم، يعني أن هذا الحرارة لا ترى بالعين وإنما بحاسة اللمس، أنا ما خليت إيدي. صارت الحس طريق للوصول إلى المعرفة غير المحسوسة وهي إلى الحرارة. شلون؟ بالواسطة، باعتبار أن البخار علامة أو معلول للحرارة لوجود الحرارة، فإن الحرارة يكون علة بالنسبة لمن؟ لهذه لهذا البخار. ولذلك عندما يحس بالبخار يحس بالحرارة. هذه المعلومات يقولون هذه أيضا طريقها الحس. كانت يقول بأن هذه المعلومات من هذه من هذا القسم هذا مصدرها الحس أيضا، ولكن هناك معلومات أصلا لا ترتبط بالحس. مثل إيش؟ مثل الله سبحانه وتعالى. الله واجب الوجود يفترق عن البشر وعن الكون وعن الخليقة وعن عالم الإمكان اختلافا كليا وجوهريا. الله غيب محض أصلا لا يمكن أن يتوصل إليه بأي وسيلة من الوسائل الحسية، وبأي سبب وواسطة يرجع إلى الوسيلة الحسية ما يمكن تصوره. هذا فد نوع من أنواع المعارف لا يمكن أصلا الإشارة إليه بالحس. هذا الذي يقصدون به المعارف العقلية. هنا أكو اختلاف بالمعارف العقلية، يعني المعارف العقلية لها اختلاف، لأنهم يقولون أن المعارف الحسية التي يحصل إليها الإنسان في الواقع مع ما تملك هذه المعارف الحسية من حقيقة ومن صدق وأنها معارف موجودة، لكننا لا نستطيع أن نصحح ونصدق تلك المعارف الحسية إلا بإرجاعها إلى العقل، فإن العقل هو الذي يقدر أن يقول أن هذه المعارف موجودة وأن هذه المعارف مفقودة. وهذا الاستدلال لعل له هم إيمان في النظرية الإسلامية في المقدار من المقادير، وهو أن اليد تحس ولكن ببركة العقل، وأن اللسان يحس ولكن ببركة العقل، وأن العين تحس ببركة العقل. فإن المرجع الأساسي للمعارف الحسية هو شنو؟ هو العقل. هذا هم يؤمنون به، ولكن يؤمنون الشيء الثاني وأنه هناك معارف أصلا لا ترتبط بالحس، أصلا لم تنتج عن الحس وليس لها ارتباط بالحس، وهذه المعارف معارف لا يمكن أن تدرك إلا بالنفس وإلا بالفطرة إلا بالعقل، من جملة تلك المعارف البدائه والبديهيات العقلية، البديهيات العقلية الاستحالة العقلية، وهو اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين مثلا اجتماع النقيضين يقول العقل باستحالة اجتماع النقيضين، ادراك هذه الحقيقة لا يمكن ان نرجعها الى الواقع الى المحسوسات، لاننا في المحسوسات ابدا لم نجد ولم نرى نقيضين مجتمعين، حتى لم نرى وجود مثل هذه القضية حتى نقول ان عدمها مثلا، او لم نرى عدم اجتماع النقيضين حتى نرجع هذه المعرفة الى القضايا الحسية، وانما هي قضايا اصلا لا ترتبط بالحس، وانما هي من مختصات الفطرة ومن مختصات العقل. اذا هناك معارف مختصة بالعقل، والعقل هو الذي يستنبطها، وهنالك معارف موجودة مو في العقل وإنما موجودة في الحس، وإنما العقل يدرك هذه المعارف لأن الحس يكون وسيلة بين المحسوسات وبين العقل، واسطة بين المحسوسات وبين العقل هو الحس، فالحس كلما يحصل عليه يوصله إلى العقل. هذا إذا ميزنا بين هذين النوعين من المعارف. لننتقل الآن إلى نظرية يؤمن بها ديكارت ولا يؤمن بها كانت، ونظرية يؤمن توصل إليها كانت ولم يتوصل إليها ديكارت. بعدما نفهم هذا المطلب إن شاء الله فهمنا هذا المطلب سهل إن شاء الله. المطلب الثاني الذي يفرق الاثنان يفرقون بينهما هذا المطلب هو هذه المعارف العقلية، والذي يسميها المعارف الفطرية، الذي يسميها المعارف الفطرية. يميزون بين نوعين من هذه المعارف الفطرية. ديكارت يقول هذه المعارف العقلية والمعارف الفطرية هي بديهيات البدائه. تلك البديهيات، عندنا نوعين من البديهيات، بديهيات ينتجها الحس نتيجة التكرار، نتيجة التكرار ينتج هذه البديهيات. مثل إيش؟ مثلا الإنسان إذا مشى من طريق ووجد في ذلك الطريق عثرة حجرة مثلا حفرة وجد في ذلك الطريق أول مرة، فهذا العلم ليس بعلم بديهي وإنما بعلم نظري، مو ضروري اللي قريناه بالمنطق العلم النظري والعلم الضروري. علم النظري لأنه يحتاج إلى ملاحظة وإلى أن تدخل الحالة التصور، يدخل حالة التصور وحالة المعرفة المراحل الخمسة اللي قريتوها أنتم بالمنطق المضفر. يقول أما بعد اليوم الثاني أو المرة الثانية مشيت، فحينئذ بعدها قد تكون احتمال الرفع ارتفعت هذه الحفرة موجود إلى اليوم الثالث الرابع الخامس العاشر إلى أن صف، حالة بديهية هو وجود الحفرة في هذا الموقع. هذا فد مسألة وصلنا إلى بديهة، هذه البديهة ناشية من الحس. يقول هذه البديهة، هذه بديهة حسية، هناك بديهة ولكنها ليست بحسية وإنما بديهة عقلية، هذا ديكارت. مثل إيش؟ مثلا أن الإنسان يدرك الحرارة، الحرارة يدركها بالعقل لكن لا يدركها بحواسه الظاهرية. أن أكو الحرارة، معنى الحرارة مو الحرارة أن هنا حرارة، أكو معنى الحرارة لها تصور وأن الحرارة الخارجية لها تصور. الحرارة الخارجية حرارة حسية أن هذا المكان حار لو مو حار، أما مفهوم الحرارة مفهوم عقلي مجرد يسميه هو العقل المجرد. زين، الحرارة مفهوم عقلي محض. مثلا الحركة وجود الحركة تصور الحركة، لأن الحركة هو عملية الانتقال مقابل السكون وهو الثبوت. السكون والحركة قضية عقلية، يقول هذه يدركها العقل المجرد. هذا أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلق هذه المعارف معه، هذه ما يريد يحتاج، حتى لو تخليه الآن بميت غرفة والسد عليه وأعمى وما يشغل أي حاسة من حواسه يدركها، يدرك الحرارة، يدرك البرودة، يدرك السكون، مفاهيم، يدرك الوجود، يدرك مفهوم العدم. زين، هاي المفاهيم كلها يدركها، هالشكل يتصور هو. فهناك معارف حسية ومعارف فطرية، فإن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه وهو معه معارف فطرية، يعني خلقه مو مجرد من المعارف ومعه معارف، وهذه المعارف معارف فطرية، هذا أيضا يؤمن بها. أما كانت ماذا يقول؟ أما إيه كانت أكثر من ديكارت عقلي. يؤمن كانت أن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق الإنسان يخلقه وهو يملك المعارف الفطرية، لكن مو هذه أبده البديهيات، وإنما أصلا كل المعارف الحسية إنما هي متولدة في ذهن الإنسان، الصور الأولية والأساسية متولدة عند الإنسان. غاية ما في الأمر أن هذه الصور الأساسية والأولية تكون وسيلة لمعرفة المعارف المحسوسة. مثل إيش؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، خلق عقل الإنسان، وخلق واسطة بين العقل المنطبع فيه هذه الواسطة، المنطبع فيه هذه القوانين في عقل الإنسان، يعني عقل الإنسان مخلوق وفيه 12 قانون عقلي منطبع في هذا العقل وخلق محسوسات أخرى. الإنسان عندما يريد أن يتعرف على هذه المحسوسات الخارجية ويتعرف على عالم الحس وعالم الشهادة فإنما يتعرف عليه بالواسطة. يعني حتى هذه المعارف الحسية لا يمكن أن يتعرف عليها إلا بواسطة هذه القوانين الواسطة. هذا عكس نظرية ديكارت. ديكارت يقول لا، أن أصل المعارف مرة معارف حسية ومرة معارف فطرية. ديكارت هشكل يومن. كانت يقول لا، هناك 12 معرفة و 12 قانون. هذا 12 قانون و 12 معرفة عندما خلق الله الإنسان خلق الله معه العقل، وبواسطة هذه الاثنى عشر يمكن أن يتعرف على العالم الخارجي. من جملة هذه القوانين الاثنى عشر قانون العلية، أن الله سبحانه وتعالى خلق عند الإنسان قانونا من إجى هذا للدنيا فطريا وهو قانون العلية. فأننا عندما نرى الأشياء المعلولة بالخارج الحرارة والنار ونحس أن بينهما حالة العلة، فالإحساس هو لوجود هذا القانون مع الإنسان وهو قانون العلية. فعندما رأينا النار والحرارة طبقنا القانون العقلي على من؟ طبقنا القانون العقلي على قضية خارجية وهي قضية النار والحرارة، الولد والوالد. فإن الولد والوالد في الواقع ناتج عن قانون عقلي، وهذا القانون العقلي هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق معه هذه القوانين مقتنعا بها ومؤمن بهذه القوانين وهي القوانين الاثنى عشر. وبواسطة هذه القوانين الاثنى عشر يستطيع الإنسان حينئذ أن يرتبط بالعالم، لأن العالم كله هو مرتبط بهذه العالم التصوري. يعني تصورات العالم، تصورات الدنيا، تصورات الآخرة إنما مرتبطة بهذه القوانين الاثنى عشر، وهذه القوانين الاثنى عشر مخلوقة مع الإنسان، فلذلك يستطلع الإنسان على العالم بواسطة هذه النهاية. زين، هذه هم أيضا نظرية كانت. لاحظنا فرق، لاحظنا فرقا بين النظريتين العقلية. طبعا اثنينهم أصحاب المذهب العقلي. أما منشأ هذه التصورات فمنشأها نتيجة عدم حصولهم على تفسير لهذه الأشياء التي يلاحظونها. لاحظوا هنالك قضايا يمكن إرجاعها للحس، لكن هناك قضايا لا يمكن أن مثلا قانون العلية بل والقوانين الرياضية كما يقول كانت في كتابه نقد العقل المجرد أو نقد العقل الخالص باختلاف الترجمة. بعضهم ترجموا الكتاب باسم نقد العقل المجرد، بعضهم ترجموا الكتاب بعنوان نقد العقل الخالص، وهو ينتقد من جرد العقل من الحجية وجرد العقل من القوة، قوة الإدراك وقوة التصور، ولم يعطي للعقل أي أهمية. فهذه النظريات نشأت ضد ذلك الاتجاه. أصحاب هذه النظريات أشهرهم ديكارت وكانت وغيرهما أصحاب هذا الاتجاه. وتتلخص هذه النظرية في الاعتقاد بوجود منبعين للتصورات. المنبع الأول الإحساس، يعني أن الإنسان في عالم التصور عنده نوعان من التصور. النوع الأول ينبع من الإحساس، يعني المعارف الحسية يمكن أن نسميها. فنحن نتصور الحرارة والنور والطعم والصوت لأجل إحساسنا بذلك كله. هذه التصورات نشأت نتيجة تفاعلنا الحسي مع تلك الأشياء. والآخر الفطرة، يعني والمنبع الثاني هو منبع الفطرة، بمعنى أن الذهن البشري يملك معان وتصورات لم تنبثق من الحس، وإنما هي ثابتة في صميم الفطرة. يعني الفطرة ثبتت هذه المعارف، فالنفس تستنبط من ذاتها أو هي مستنبطة في ذاتها. هذا المقصود من عبارة السيد الشهيد، يعني هذه المعارف مستنبطة في ذات النفس، مطبوعة على ذات النفس، موجودة على ذات النفس هذه المعارف، وهي المعارف الفطرية. إذن هناك منبعان، المنبع الأول الحس والمنبع الثاني لهذه المعارف النفس، فالنفس هي التي تستنبط وتوجد هذه المعارف. ففي الواقع لولا أنها هذه المعارف موجودة في النفس، والنفس هي التي تستنبط هذه المعارف وتوجد هذه المعارف، فحينئذ لا يمكن لنا أن نعرف لهذه المعارف قدرة ووجود. أشير إلى مطلب موجود في علم أصول الفقه عندما تقرؤون في العقل، كلمة العقل وأن العقل حجة. هناك تقرؤون فرق بين أن العقل جاعل وبين أن العقل حاكم. النظرية الشيعية الاثنى عشرية الإمامية نتيجة إلى ما وجد عندنا من نصوص عن أهل بيت العصمة عليهم السلام نؤمن بأن العقل حاكم وليس بأن العقل جاعل. يعني النظرية الجعلية للعقل ونظرية الإبداع، لو قلنا بأن العقل مبدع ومستنبط ومستكشف، فحينئذ نحن نؤمن مع ديكارت وكانت وغيرهم من العقليين بأن العقل هو الذي يستنبط الأشياء، بينما نحن لا نؤمن بذلك، وإنما نؤمن بأن العقل حاكم على الأشياء، مميز للأشياء، ليست له إلا قدرة التمييز. هذه الإشارة إن شاء الله نوضحها بالمستقبل بتفصيل أكثر إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى. على كل حال، وهذه التصورات الفطرية لها اتجاهان من التفسير. الاتجاه الأول عند ديكارت، وديكارت يقول أن المقصود من المعارف الفطرية المستنبطة من ذات النفس هي فكرة الله النفس، فكرة يعني تصور الله النفس، الامتداد، الحركة وما إليها من أفكار تتميز بالوضوح الكامل في العقل البشري، أو ما سميناه بأبده البديهيات، أو التي ترجع إليه البديهيات. فإن الأساس للبديهيات، يقول، هو هناك بديهيات أساسية موجودة في العقل، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان وقد انطبعت عليه هذه المعارف. وأريد أن أخلصكم من اشتباه موجود عند عامة المسلمين، عوام المسلمين وليس مفكرين مسلمين، وهو عندما يقولون الفطرة دليل الفطرة، فيتصورون أن المقصود من الفطرة هو معارف قد أثبتها الله في ضمير الإنسان. لا، هذا اشتباه محض. أن نتصور أن الله خلق الإنسان وخلق عنده المعارف، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلقه مجرد من كل معرفة، كما إن شاء الله نبينه في الدرس القادم إذا وفقنا. وأما عند كانت، فالجانب الصوري للإدراكات والعلوم الإنسانية كله فطرة، يعني التصور، تصور للمتصورات والتصور للتصديقات، إنما هو هذا التصور الأساسي هو الجانب الفطري، بما يشتمل عليه من صورتي المكان والزمان والمكان والمقولات الاثني عشر المعروفة الذي ذكرها في كتابه نقد العقل المجرد. فإن هناك ذكر 12 مقولة، وهذه 12 المقولة تعبر عن اتصال العقل بعالم المدركات وبعالم المحسوسات وغير المحسوسات، وإنما العقل يستطيع أن يتصل بهذا العالم بما أبدعه الله سبحانه وتعالى بالعقل بوجود هذه 12 قانون، ومن جملة القوانين قلنا لكم قانون العلية.
فالحس على أساس هذه النظرية مصدر فهم للتصورات والأفكار البسيطة، ولكنه ليس هو السبب الوحيد، بل هنالك الحس من الأسباب لكنه ليس الوحيد، بل هناك الفطرة التي تبعث في الذهن طائفة من التصورات. يعني أن الفطرة لها قدرة على إيصال التصورات كما أن للحس قدرة. والذي اضطر العقليين إلى اتخاذ هذه النظرية في تعليل التصورات البشرية هو أنهم لم يجدوا لطائفة من المعاني والتصورات مبرر لانبثاقها عن الحس، لأنها معاني غير محسوسة. رأوا هناك معاني محسوسة فسروها بالحس، هناك تصورات غير محسوسة لا يمكنهم أن ينسبوها إلى الحس، إلى أي شيء نسبوها؟ إلى الفطرة. فحينئذ قالوا يجب أن تكون هذه المعارف التي لم تنبعث عن الحس يجب أن تكون مستنبطة للنفس استنباطا ذاتيا من صميمها، يعني أنه منطبع بالنفس ومستنبط من داخل النفس ومن ذات النفس، وأن النفس لها قدرة، والمقصود من النفس هي العقل، يعني النفس والعقل له قدرة على الاستنباط كما له قدرة على الإدراك. ويتضح من هذا أن الدافع الفلسفي إلى وضع النظرية العقلية يزول تماما إذا استطعنا أن نفسر التصورات الذهنية. حينئذ هذا المطلب إن شاء الله بكرة يجي، والحمد لله رب العالمين.